فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول الأعمال القلبية في الحج، أو أعمال القلوب في الحج. وانتهى بنا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى عند محظورات الأحرام، الأعمال التي ينبغي على العبد أن يستحضرها، أعني أعمال القلب التي ينبغي على العبد أن يستحضرها عند استشعاره بعد الإحرام بأنه قد حرمت عليه أشياء، وأن الإحرام جعل هناك محظورات لا ينبغي على العبد أن يقربها لأنه أحرم واستعد واقترب من البلد الحرام، واقترب من التلبس بالطواف بفضل الله سبحانه وتعالى والدخول على بيت الله عز وجل. فحينما يستشعر أن هناك محظورات للإحرام بعد لبس هذا الإحرام وبعد دية الدخول في النسك من الميقات، هذا يستشعر، هذا يورث في قلبه من المعاني القلبية الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني يستيقظ في القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله، الخوف من الله من أجل أعمال القلوب، وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال الله سبحانه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإذا سكن الخوف في القلب أحرق مواضع الشهوة فيها وطرد الدنيا بفضل الله عز وجل. إذا سكن الخوف في القلوب أحرق مواضع الشهوة فيها وطرد الدنيا عنها. فما أجمل أن يستشعر العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فيستشعر أنه في معية الله عز وجل، وأن أموره بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يطوله علمه، وسبحانه عز وجل يطولك علمه وتطولك قدرته. تستشعر أن الله يطولك علمه وتطولك قدرته سبحانه وتعالى، فتخشى أن تعصيه وتخاف أن تعصي الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت سابقا، محركات القلوب إلى الله المحبة والخوف والرجاء، ينبغي أن تجتمع الثلاثة عند لبس الإحرام. هناك أشياء محرمة، فيعلم الإنسان أنه يخشى أن يقترب من محارم الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا أعتديها، لأنني أخاف الله سبحانه وتعالى. محظورات الأحرام، الإحرام، لا أقرب منها لأنني أخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا استقر الخوف في القلب نشأ عنه مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني نشأ عنه مراقبة الله جل وعلا. والمراقبة يعني تجعل العبد يرتقي إلى درجة الإحسان، الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيراقب العبد ربه. لذلك المحرم في معنى الخوف ومعنى مراقبة الله سبحانه وتعالى، حتى وإن خلى بنفسه لكن لا يقرب من المحظورات التي حرمها الله عز وجل عليه أثناء تلبسه بالنسك. والمراقبة هي دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه كل وقت وكل طرفة عين، كل وقت وكل طرفة عين. فهذا معنى المراقبة الذي ينبغي أن أستحضره عندما أستشعر أن هناك، بعد ما ألبس ملابس الإحرام ونية، بعد نية الدخول في النسك بلبس ملابس الإحرام ونية الدخول في النسك، هناك أشياء محرمة علي في هذا في هذا النسك، وكذلك بعد أن أنتهي من النسك تعلمت في النسك ان المحظورات لا اقربها لانها تبطل العباده، فكذلك حينما انتهي لا اقرب المحرمات التي تبعد العبد عن الله سبحانه وتعالى وتجعله يتعرض لعقابه والعياذ بالله، فيتعلم العبد الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا وصل العبد إلى مرتبة المراقبة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يسارع إلى الخيرات، يفر من المحرمات، وهذا من أثار التقوى وتعظيمه لشعائر الله في الحج. كذلك المراقبة تشعره بقربه من ربه عز وجل، فينشأ عن ذلك الفرح والسرور بقرب من الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: من لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. إن للإيمان حلاوة، من لم يجدها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. ينبغي أن يخشع في العبادة وأن يطرد الغفلة عنه ليستشعر لذة القرب من الله عز وجل. الخوف من الله باجتناب ما حرمه سبحانه وتعالى والبعد عن المحظورات ويورث ذلك مراقبة لله في كل شيء، هو ده حلال ولا حرام، ده ينفع أعمله ولا ما ينفعش وأنا محرم، ده في طيب جه علي أشيله إزاي أصل أنا محرم وما ينفعش أمص الطيب، فيسارع في إزالته إذا أتى عليه شيء رغما عنه أو كان ناسيا، فيسارع في إزالته في الحال لا يعينه على صيد يترك الجماع، حريص على أنه هو يعني يبتعد عن كل المحظورات لأنه يريد وجه الله ويريد أن يتقبل الله منه هذا العمل. وهكذا بعد ذلك في كل حرام يكون حريص على البعد فيراقب الله سبحانه وتعالى. هذا الترك لله، هذا الترك لله سبحانه وتعالى يورث في القلب معنى القرب من الله عز وجل، لأنه يستشعر من كثرة ما يترك لله عز وجل أنه ممتثل لأوامر الله عز وجل يدنيه الله عز وجل، فيستشعر لذة الأنس بالله، كما قال بعض السلف: إنه تنزل بي الحاجة فأتضرع إلى الله جل جلاله فيفتح الله علي من لذيذ مناجاته ما أنسى به حاجته. فالعبادة عموما تجعل فتوحات في القلب منها لذيذ المناجاة ولذة الأنس بالله سبحانه، فيورث هذا فرحا وسرورا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، يتمنى ألا تزول هذه المعاني عن قلبه وهذا الشعور عن قلبه أبدا، ينسى الدنيا بما فيها ويتمنى أن يظل في هذه اللذة وهذه الحلاوة وهذا الأنس بالله سبحانه وتعالى. فهكذا الناسكون الذين أيقظت محظورات الإحرام قلوبهم بالخوف من الله صنفان: صنف كانت المحظورات سببا لإيقاظ قلبه بالخوف من الله ومراقبته في جميع أحواله، فلم يقتصر على محظورات الإحرام بل ابتعد عن كل حرام أو شبهة، فكان ذلك سببا في استقامته. لما استشعر هذه المعاني أثرت في قلبه فعرف المعنى الحقيقي للخوف من الله واستقامة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فأورثه ذلك البعد عن محظورات الإحرام وعن كل حرام بفضل الله فيه العبادة وأثر فيه النسك، فعاد بقلب آخر بعيد عن حريص عازم على البعد عن كل ما حرمه الله، لأنه ذاق لذة المراقبة لله سبحانه وتعالى ولذة القرب والأنس بسبب هذه المراقبة. هذا صنف الأول. هناك صنف آخر اقتصر على ترك محظورات الإحرام دون غيرها، فوقع في الحرام ولابسه حتى في النسك كالغيبة وإيذاء الآخرين والدخول في الرفث والفسوق والجدال، فهذا محروم من بعض الأجور على قدر وقوعه في مثل هذا. فعلى الإنسان أن يحذر أيها الكرام المؤمنون بعد ذلك، بعد استشعار هذه المعاني في الإحرام والوصول إلى الكعبة البيت العتيق، هذا البيت له هيبة وله جلال عظمة ينبغي أن يستحضرها العبد بقلبه. إذا استشعر هذه المعاني التي سبق وتحدثت عنها سيجدها حاضرة في قلبه، فيستشعر هيبة وإجلالا عند وصوله إلى بيت الله عز وجل، وتعظيما لشعائر الله ولما عظمه الله ولما أضافه الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتعظيم سبحانه وتعالى. فخص الله عز وجل الكعبة البيت الحرام من حين بناه إبراهيم وإلى هذا الوقت بالتعظيم والتوقير وانجذاب القلوب إليه، فهذا فضل من الله وعطاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيما حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة قال: ما أعظمك ما أعظمك، فتستشعر هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فذكر سبحانه أنه مبارك يعني كثير الخير والخير فيه دائم، وأنه هدى سبحانه هدى، فهناك يتحصل العبد على القرب من الله ويتحصل على الهداية من الله سبحانه وتعالى، ويستشعر عظمة البيت وأن الله أضافه لنفسه يعني يورثه ذلك إجلالا وتعظيما وهيبة. فهذا هو المعنى عند رؤية البيت الحرام، المعنى القلب اللي استحضره الإجلال والهيبة والتعظيم لبيت الله عز وجل، بيت الله إضافة تشريف لله عز وجل. قدمت إليه فأستشعر التعظيم والإجلال لهذا البيت بقلبي، هذا المعنى مطلوب جدا. ما أعظمك حين رأى الكعبة، ما أعظمك، فهو مكان عظيم، فيستحشر فعندها يذل لله ويفرح بقربه من مولاه سبحانه وتعالى. وهنا بعد رؤيته سيبدأ بالطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي وجوده بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء صلى الله عليه وسلم. فالطواف حول الكعبة فيه تشبه منهم بالملائكة الحافين بالعرش الذين يطوفون حول البيت المعمور، وفي هذا من سمو الروح ما لا يصفه الواصفون. فالطواف يحرك في القلب معاني، منها محبة الله عز وجل. وأنت تطوف، الإنسان الغافل اللي بيطوف وقاعد يتصور سيلفي وقاعد يتصور هو بيطوف وغافل عن معنى أنت أمام بيت الله، الاستحضار العظمة والإجلال والقرب من الله وأنت تطوف ببيت الله عز وجل. التشبه بالملائكة يطوفون بالبيت المعروف سمو روحي وأخلاقي، بالبيت المعمور سمو روحي وأخلاقي، ترضي الله سبحانه وتعالى، تقترب من الله عز وجل من بيت الله عز وجل، فيحضر في قلبك المحبة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يطوف ببيت أضافه الله لنفسه. وطهر بيتي للطائفين، قال الإمام ابن القيم: هذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا على رؤيته. هذا هو، هذا هو، لأنه بيت الله، أمام بيت الله أطوف ببيت الله سبحانه وتعالى. فالقلب إنما خلق لحب، لأجل حب الله، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، فيستشعر أنه اقترب من الله فيهيج الشوق والمحبة في صدره وفي قلبه، فيستشعر ذلك، فيستشعر معاني الحب لله سبحانه وتعالى والشوق إلى لقاء الله عز وجل. مشهد الطواف يحرك في القلب عظمة الله وكبرياء الله سبحانه وتعالى، فيتولد من ذلك الخشوع والخضوع والتذلل. الناس يطوفون بخضوع وخشوع وتذلل، إقبال على الله سبحانه وتعالى، محبة وشوق وتعظيم وإجلال وخضوع واستسلام لأمر الله عز وجل ولحكمة الله سبحانه وتعالى، فتطوف بهذه المعاني. وأحب القلوب إلى الله قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك في أثر ابن عباس موقوفا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا يتكلم إلا بخير وإلا بذكر، ولا ويحرص على الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. المحبة التي يعني غلبت على قلبه أثناء الطواف تجعله يلهث بالثناء على الله، بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بخوف ومحبة ورجاء واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. الطواف يجعل العبد يستشعر قربه من الله عز وجل، وفي بيت الله، في بيت الله القرب من الله عز وجل، فتقوى بذلك محبته ورجاءه وحسن ظنه لله سبحانه وتعالى. طب علامة ذلك ايه؟ المنارة، العلامة ان المحبة والرجاء وحسن الظن بالله استحضره وهاج في قلب هاجت في قلبي هذه المعاني بسبب انه في بيت الله الذي اضافه لنفسه سبحانه وتعالى، وانني في بيت الله. العلامة ان هذه المعاني خرجت علي، هذا العلامة كثرة ذكر الله، لأن إذا استشعر العبد القرب من الله ومحبة الله ورجاء الله وحسن الظن بالله، هذا مدعاه لكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. كثرة الذكر لله، الحب والرجاء والخوف من الله سبحانه وحسن الظن بالله وطلب المغفرة من الله سبحانه، اجتماع هذه المعاني يجعل يكثر من ذكره، يكثر من ذكره جل وعلا، ينسى الدنيا بما فيها وينسى هموم الدنيا، ويكثر من ذكره والقرب منه سبحانه وطلب رضاه جل في علاه. فهكذا إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. العبادة عموما لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فالاهتمام بالذكر أيها الكرام، وأعني بالذكر ذكر القلب مع اللسان، ذكر القلب لا يكون اللسان ذاكرة والقلب غافلا عن الله سبحانه وتعالى. إنما حضور القلب مع هذه المعاني التي أشرت إليها يعني يجعل العبد يجد لذة النسك بفضل من الله سبحانه وتعالى. والذكر هنا بيشمل إيه؟ يشمل ذكر الثناء والدعاء، يشمل ذكر الثناء والدعاء. ذكر الثناء على الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى له روحان وأدب، فروحاه التضرع والخوف، يذكر الله تضرعا وخيفة وهو يخشى الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله عز وجل. هذا حال الذاكر والداعي، سواء دعاء المسألة، دعاء الطلب، أو دعاء الثناء. ففي هذه الحالة يكون حال التضرع إلى الله عز وجل، التضرع، التمسكن، الافتقار إلى الله عز وجل، طلب رضاه عز وجل. ولذلك ليه الذكر ثناء التسبيح والتحميد والتهليل ده دعاء؟ ليه هو دعاء؟ لأنه يتضمن الدعاء. ما أنت بتذكر الله كأن عز وجل محبة وإجلالا لله وتعظيما لله عز وجل، طلبا لرضاه، فكأنك ارضى عني بهذا الذكر يا أرحم الراحمين، ويسر أمري بهذا، وأعني بهذا الذكر يا رب العالمين. فتطلب بكثرة ذكرك لله رضا الله وتيسير أمورك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حال الذاكر. يبقى التضرع والخوف ده روح الذكر، التضرع والخوف، والأدب في الذكر هو دون الجهر في القول، دون الجهر في القول. فعلى قدر التضرع والخوف في قلب الذاكر وقيامه بأدبه يكون الأثر بفضل الله سبحانه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وذكر الدعاء ده ذكر الدعاء اللي إيه؟ الثناء اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب دعاء الطلب له روح وأدب، فروحه التضرع إلى الله عز وجل، وأدبه الإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية في دعاء المسألة بقى، حاجاتك الدنيوية والأخروية، يبقى من أدبه الإخفاء، وكذلك روحه التضرع إلى الله عز وجل. ف فعلى قدر التضرع، على قدر ما يفتح الله عليك من لذيذ الدعاء، وتستشعر القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. قال الحافظ ابن حجر: اربعوا أي ارفقوا، ارفقوا بأنفسكم، ففيه كراهة رفع الصوت، وهذا قال به عامة السلف. ومما ينبغي إلا في مواطن الرفع طبعا من الذكر العام، ومما ينبغي أيضا في الإحرام عام وفي الطواف خاصة من الأعمال الظاهرة أيضا غض البصر، لأن إطلاقه يضعف الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يوقع العبد في معاصي في مكان شريف المعصية فيه مضاعفة والعياذ بالله. في الطواف يبدأ بالحجر، في هذه المعاني القلبية، ويبدأ بالحجر الأسود، والحجر الأسود هو مبدأ كل شوط ومنتهى في الطواف، مبدأ كل شوط من السبعة أشواط في الطواف ومنتهى. وفي المسند مرفوعا: الحجر الأسود من الجنة، وقد فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر، وأخبر أنه يشهد على من استلمه بحق، ومسحه هو والركن اليماني يحطان الخطايا. فالحجر الأسود يعطي الإنسان عند رؤيته، سواء استطاع الإنسان أن يصل إليه أو لم يستطع بسبب الزحام فيشير إليه من بعيد لكي لا يقع في محظور أشد لأجل أن يطبق سنة فيشير إليه فقط إذا كان بعيدا، ويستشعر معنى ذكر الجنة، يذكره بالجنة لأنه من الجنة، يذكرنا بالجنة والعمل لها. فما من شيء في الأرض من الجنة بين أيدينا إلا هذا الحجر، فيذكرنا بالجنة وبما فيها من العطاء، فنشتاق إليها، فنعمل الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لدخول الجنة، وتحسن توبتنا، ونعزم على الاستمرارية على العمل الصالح ابتغاء الرفعة والدرجات. فالجنة ليست درجة واحدة، وإنما هي درجات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حارسة: يا بنتي، يا أم حارسة، وجنة واحدة إنما هي جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة. فجنة درجات، ومن أراد الترقي فالجنة أيها الكرام والترقي في درجاتها على قدر العمل، فالأعمال الصالحة سبب من أسباب الترقي في جنة الله. صحيح ليست ثمنا لها، لكنها سبب، فنكثر من الأخذ بالأسباب ليعطينا الله من فضله سبحانه وتعالى. كذلك يعطينا معنى الانقياد لله والتسليم للشارع في التقبيل والاستسلام لأمر الله، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم، فهنا معنى الاستسلام والانقياد لله سبحانه. ولذلك قال سويد: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت النبي بك حفية صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفية. وعند البخاري أنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الشيخ محب الدين الطبري رحمه الله: الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استسلامه هو اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجر ينفع أو يضر بذاته، وإنما سنة، فنعلمنا الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى والاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التوحيد في القلب. ففي قول عمر: التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، والتسليم عمل من أعمال القلب، وعلى قدر ما يترقى العبد في التسليم لأمر الله عز وجل على قدر ما يعان ويوفق بفضل الله عز وجل، وتسهل عليه العبادة بفضل من الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث الحسن بعض أهل العلم إن الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياض، وهو يعني كان في أصله وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فهنا نتذكر شؤم المعصية كيف أثرت على الحجر الأصم، فكيف يكون تأثيرها على القلوب. فجئنا إلى هنا في المناسك لأجل أن نطهر قلوبنا من آثار الذنوب والمعاصي، ونعزم على عدم العودة إليها كي لا تسود بها. لذلك قال الشيخ محب الدين الطبري، قال: بقاؤه أسود والله أعلم، إنما كان للاعتبار ليعلم أن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم، فهناك شيء معنوي إن الخطايا لابد أن تؤثر على القلب، المعاصي لابد أن تؤثر. الإشكالية إن في كثير من الناس يستسهل الصغائر ويقول دي صغائر، وهي السبيل إلى الوقوع في الكبائر. زي ما قالوا المعاصي بريد الكفر، يترقى الإنسان، لأنه إذا استمر على المعصية مرة بعد مرة من عقوبة المعصية يزول استقباح المعصية من قلبه، فيكسر منها، فيكون هناك ران فيجهر بالمعصية فينتقل منها إلى الكبائر، ثم والعياذ بالله قد ينسلخ من دين الله والعياذ بالله إذا لم ينله عفو الله عز وجل ويتوب ويعود إلى الله عز وجل. فلذلك أمر المعصية خطير. فهنا تذكرة بأن المعصية لها تأثير، التي أثرت على الحجر الأصم تؤثر على القلب، على هذه المضغة، فتبعده عن الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر أيها الكرام المؤمنون من المعاصي، ويتذكر عند استلام الحجر الأسود أن المعاصي تؤثر على القلب، فيتضرع إلى الله أن يطهر قلبه، وأن يحبب إليه ما يرضيه، وأن يعينه على ما يرضيه، وأن يوفقه إلى ما يرضيه سبحانه، وأن يزيل عنه أثار المعاصي، وأن يقبل توبته ويزيل ران المعصية من على قلبه، ليعود بقلب جديد بعد النسك بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك وبعد الانتهاء من الطواف بهذه المعاني، أيها الكرام، من السنة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا كلام جميل جدا لإمام ابن الجوزي، نحتاج أن نتدبره أيها الكرام المؤمنون في مسألة الصلاة ركعتين خلف المقام. طلب عمر، قال إمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: إنما طلب عمر رضي الله عنه الاستنان بإبراهيم مع النهي عن النظر في كتب التوراة، لأنه سمع قول الله في حق إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، وقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم. فعلم أن الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، فلذلك الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، ولكون البيت مضافا إليه، وأن أثر قدميه في المقام، أثر قدم إبراهيم في المقام حين كان يقف ويبني الكعبة، كرقم الباني في البناء، ليذكر به بعد موته، كأن ده نقش كده في البناء علشان يذكر به بعد موته. فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه. قال الحافظ ابن حجر: وهذه مناسبة لطيفة، كأن دي عنوان ان انت بعد ما طفت بالكعبة تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام، لتتذكر قصة الخليل ومعنى الاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إلى